والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول الاقتراء في هذا الكتاب المبارك. وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يصلي في الثوب الواحد طارة وفي الثوبين طارة وهو أكثر.
وقنت في الفجر،
وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا، ثم ترك القنوت، ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما. ومن المحال أن رسول
أي في الفجر، ولو كان القنوت فيها دائما لا نقله الصحاب، فننقل أدق من ذلك مع وقوعه بعض المرات، فكيف بالذي يقع في كل صبح؟ نعم.
ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: اللهم اهدني في من هديت، وتولني في من توليت، إلى آخره، ويرفع بذلك صوته، ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يغير.
وهذا والله أعلم من هذا القبيل. نقول أيضا قنوت الوتر، قنوت الوتر المواظب عليه فيها نظر، لأنه لم يثبت في قنوت الوتر إلا حديث الحسن. ومحرم أيضا النبي واظب على القنوت في الوتر كل ليلة، ولم تنقله عائشة ولا ابن عباس ولا ابن مسعود ولا حذيفة بن اليمان ولا سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إلا في حديث الحسن. لكن لما كان هذا الحديث من أقواله، فلما على الاختلاف فيه، لكن هو حسن من أقواله صلى الله عليه وسلم، فلا نجر أن نقول إن هذا إن القنوت لم يثبت، لأنه ثبت بالقول، وليس لازم لازم إذا ثبت بالقول أن يثبت بالإيه؟ بالفعل. لكن نقول مع ذلك لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك لنقل هذا ولا اشتهر. فنقول بمشروعية هذا القنوت لوجود القول بهذا. وأما المواظبة عليه كل يوم فإن الأولى ألا تكون مواظبة. لهذا اختلف أهل العلم في قنوت الوتر، هل يكون في السنة كلها أو في رمضان فقط أو النصف الأخير من رمضان، نظرا لهذا الأمر. نعم.
ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه، بل كلهم، حتى يقول من يقول منهم إنه محدث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هاهنا وبالكوفة منذ 5 سنين، فكانوا يقنطون في الفجر. فقال: أي بني، محدث. رواه أهل السنن وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس.
وهذا الحديث واضح الحقيقة، واضح في القول بأن القنوت في الصبح محدث. هو حديث سعد بن طارق الأشجعي لما قال لأبيه: يا أبتي، قد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يقنتون في الفجر. قال: أي بني، محدث. فسؤال وجواب. نعم نعم. حديث ده ايه؟ والحديث هذا في النهي عن قنوت الفجر، والواقع العملي في وصف صلاة النبي، ما أحد وصف وقال بأنه كان يقنت الفجر إلا ما كان في النوازل فقط. نعم.
وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة.
طيب ده إسناده ايه؟ قال: ده ضعيف. يقول في الحاشية: رواه الدارقطني في سننه في الوتر باب صفة القنوت وموضعه، وفي سندي عبد الله بن ميسر وهو ضعيف.
وذكر البيهقي عن ابي مجلس قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما صلاة الصبح فلم يقنط، فقلت له: لا اراك تقنط، فقال: لا احفظه عن احد من اصحابنا.
نعم. رواه البيهقي في السنن الكبرى في الصلاة باب من لم يرى القنوت في صلاة الصبح، واسناده حسن، هكذا يقول المحاشي. نعم.
ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها.
صحيح، نقل الجهر بالقراءة والعدد والوقت. يقول أبو قتادة في الصحيحين: وكان يسمعنا الآية أحيانا، لقد كانوا ينقلون اضطراب لحيته. اضطراب اللحية في القراءة يعرفون هذا. لما سكت، مش لما تكلم، لما سكت بين التكبير والقراءة قال أبو هريرة كما في الصحيحين بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وورد كيفية الركوع، كيفية السجود، كيفية الرفع، كيفية الهوي، كل هذا ورد. وأبرز ما يكون لا يقل عن القراءة، أما نقلوا قراءة الفجر وبينوا قدرها كما جاء في الصحيحين كان يقرأ بالستين إلى المئة وكذا، وقرأ سورة كذا وقرأ سورة كذا، السورة قرأ بها النبي نقلت إليه، ولا ينقل أنه كان يقنت فيقول، هذا مستحيل، هذا لا يصح في الأذهان ولا يصح فيها عمومات. نعم.
وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق.
صحيح.
وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائما مستمرة ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها.
صحيح.
وهذا من أمحل المحال، بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفاء وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق.
من أنا يا إخواني؟ لا شيء، تمام، ولكن أنتم إخواني تخالطونني كثيرا في كل يوم في الدرس. طيب، ها، أنقل عني يا علي التسمية في الصلاة الجارية. نعم، هل أسمي؟ ما أسمي. أنقل يا وجهي؟ ما أسمي. ولا أنا نبي ولا رسول، ولا توافر الدواعي منكم على نقل الكلام عن هذا الهدي الذي ينبغي أن تقتدي به الأمة، ومع ذلك تحفظون مني هذا، تحفظون من هذا. طب القنوت في الفجر؟ أبدا. طب إيه؟ طب القنوت في الوتر؟ واحد يصف لي 10 سنين من حياتي في القنوت في الوتر، واحد يصف لي ممن مثلا له وقت معنا، وليكن مثلا انت اسلام 5 سنين مثلا، بس انت ما صليتش معنا رمضان كم سنه؟ ها، ممكن علي؟ علي، قول يا علي. احيانا احيانا في رمضان. ها، في ايه؟ في العشر الاخير احيانا. احيانا. ولا انا نبي ولا انتم صحابه، فيخفى على الصحابة رضوان الله عليهم أن ينقلوا قنوتا كل يوم أو حتى بعض الأيام؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم.
والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك، وكان إصراره أكثر من جهره، وتركه القنوت أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين، فكان قنوته لعارض، فلما زال ترك القنوت.
يبقى نحن لا ننكر أن القنوت وقع من النبي، لكن وقع بسبب وهو النازلة، فيكون القنوت في النوازل، لكن مطلقا لم يرد هذا. نعم.
ولم يختص بالفجر، بل كان يقنط في صلاة الفجر والمغرب، ذكره البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، وقد ذكره مسلم عن البراء، وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، ورواه أبو داود. وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي، ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار، كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيها فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، وتباركت ربنا وتعاليت. فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا، ولكن لا يحتج بعبد الله هذا، وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوط عن أحمد ابن عبد الله المزني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك فذكره. نعم صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
في الحاشية قال الحافظ التقريب عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري متروك. نعم
نعم صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والله لا أنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هنا ذكر حاشية مهمة جدا، قال هذا فيه نظر إلى أن قال وقال الحافظ ابن حجر في الدراية، ويؤخذ من أخبارية أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا في نوازل، وقد جاء ذلك صريحا. فعند ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، نفس من حديث هذا من حديث أبي هريرة. يبقى لو صح هذا أبي هريرة فهو محمول على الدعاء في النازلة، لأن أبي هريرة كان يقول ذلك، كان النبي لا يقنط صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة عن أنس مثله، وإسناد كل منهما صحيح. نعم نعم.
ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه، فأحب أبو هريرة رضي الله عنه أن يعلمهم.
حديث أبو هريرة هنا صحيح، لكن نقص الاستدلال على أن هذا في مطلق الدعاء، لكن هذا يحمل على أن هذا كان في قنوت الوتر.
فحب أبو هريرة رضي الله عنه أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه.
أنا قدمت معلش التعليق لما قلت بعد الحديث في نظر، لا في نظر هذا تعليق على ال وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل، فهو قال في نظر، فإن الأحناف على خلاف هذا. وذكر عن العلامة الحلبي في شرح الكبير هو من الحنفية، فتكون شرعيته وإشراعية القنوت في النوازل مستمرة، ويحل قنوت من قنت من الصحابة بعد النبي، وهو مذهبنا أي الحنفية وعليه الجمهور. وقال أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنط عندنا من صلاة الفجر من غير بلية، فإذا وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا في نظر اللي هو على قول ابن القيم، وهذا رد على أهل الكفر الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل، فبين أنهم يرون ذلك عند النوازل. نعم. إنما الحديث اللي هو ذكره والله إني لأقربكم صلاة الرسول، فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة، هذا حديث صحيح، لكن التعليق على هذا بقى أن أبو هريرة ما كان يفعل هذا مطلقا، إنما كان يفعل هذا في النازلة، لأن أبا هريرة صح عنه تبع عند ابن حبان أنه قال كان رسول الله لا يقنط في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، فلا يروي هذا الشيء ويخالفه، فيحمل دعاء هذا على تعليمه السنة كما قال هو رحمه الله. ولا ريب أن رسول الله فعل ذلك ثم ترك، فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة، يعني في النوازل، وأن رسول الله فعله. نعم.
فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنطون حيث قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتركونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون فعله سنة وتركه سنة. ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فعله مخالفا للسنة، كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة، بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن. وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء، وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ودعاء القنوت دعاء وثناء، فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة. ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه، وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع. وليس مقصودنا إلا ذكر هديه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو، فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب، وعليه مدار التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء. فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز، وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة، لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة، ولكن هديه أكمل الهدي وأفضله، والله المستعان.
الله المستعان. يعني والشيخ ابن القيم يريد أن يقول إيه؟ فلا ينكر على من فعل ولا ينكر على من ترك، وكل قد فعله فإن النبي كنط وترك. والذي نريد أن نقوله لك بأن هدي النبي كان فعل القنوت في الوتر في النوازل، ويترك فيما عدا ذلك، هذا هو هدي رسول الله. أما أن نقول بأن من قنط واضب على القنوت هذا بدعة، فهذا لا نقول، نقول هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا الكلام في جملته طيب في المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا، أما المسائل إذا كان فيها الأمر ضعيفا فإنه ينكر. ولا شك أن هذه المسألة من هذا القسم، وأن من واظب على القنوت فنقول فيه كما قال الصحابي، وهذا أوقع في الوصف مما ذكره ابن القيم هنا، فانه قال اي بني محدث. يبقى نزيد على عبارة ابن القيم هذا هدي رسول الله، ونقول هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يقصر في النوازل، وفعلك هذا محدث، وفعلك هذا محدث. نعم. اما كلام ابن القيم رحمة الله عليه اصف في المسائل التي فيها الخلاف قوي جدا ولو حظ من النظر، ولا يجرؤ الإنسان أن يبدع، والدليل يحتمل بقوة. أنت تبدع من ينزل على الركبتين أو يبدع من ينزل على اليدين، مسألة قوية مثلا يعني. نعم.
وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث، لأن بيتكلم في هذا طويلا،